الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول شيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى: نزول آية لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل في غزوة بني المصطلق. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي فيه. فلما كانت غزوة تبوك بلغه أن عبد الله بن أبي بن سلول قال: ليخرجن الأعز منها الأذل، فارتحل قبل أن ينزل آخر النهار. وقيل لعبد الله بن أبي: إيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يستغفر لك. فأنزل الله تعالى: إذا جاءك المنافقون، إلى قوله: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم. وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن جبير. وقوله إن ذلك كان في غزوة تبوك فيه نظر، بل ليس بجيد، فإن عبد الله بن أبي بن سلول لم يكن ممن خرج في غزوة تبوك، بل رجع بطائفة من الجيش. وإنما المشهور عند أصحاب المغازي والسير أن ذلك في غزوة المريسيع، وهي غزوة بني المصطلق. وقال الحافظ في الفتح في آخر حديث 4905 قوله: ثم إن المهاجرين كثروا بعد. هذا مما يؤيد تقدم القصة ويوضح وهم من قال إنها كانت بتبوك، لأن المهاجرين حينئذ كانوا كثيرا جدا، وقد انضافت إليهم مسلمة الفتح في غزوة تبوك، فكانوا حينئذ أكثر من الأنصار، والله أعلم. قلت: ويؤيده أيضا ما قاله الإمام مسلم في صحيحه، قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح مولى بني أمية قال: أخبرني ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غزوة تبوك، وهو يريد الروم والنصارى العرب بالشام. قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله ابن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب كان قائد كعب من بنيه حين عمي، قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة تبوك. قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي: شر ما قال لأحد. وقال الله: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وأخرجه البخاري تحت باب قوله: سيحلفون بالله لكم الآية. وقال الحافظ في الفتح قوله: كنت في غزاة، زاد بعد باب من وجه آخر عن إسرائيل مع عمي. وهذه الغزاة وقع في رواية محمد بن كعب عن زيد بن أرقم عند النسائي أنها غزوة تبوك. ويؤيده قوله في رواية زهير المذكورة: في سفر أصاب الناس فيه شدة. وأخرج عبد بن حميد بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير مرسلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا نزل منزلا لم يرتحل منه حتى يصلي فيه. فلما كان غزوة تبوك نزل منزلا فقال عبد الله بن أبي، فذكر القصة. والذي عليه أهل المغازي أنها غزوة بني المصطلق، وسيأتي قريبا في حديث جابر ما يؤيده. وعند ابن عائذ، وأخرجه الحاكم في الإكليل من طريقه ثم من طريق أبي الأسود عن عروة أن القول الآتي ذكره صدر من عبد الله بن أبي بعد أن قفلوا. قوله: فسمعت عبد الله بن أبي هو ابن سلول رأس النفاق، وقد تقدم خبره في تفسير براءة، ونقل هذا عن الحافظين العلامة المبارك فوري في تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي، وما نقله الحافظ عن الحاكم في الإكليل أن قول ابن سلول كان بعدما قفلوا من غزوهم، لو ثبتت لكان وجيها، لكن ظاهر الآية يرده، لأن الله عز وجل قال مخبرا عن قولهم: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يدل على أنهم كانوا في سفر ولم يكن ذلك حال إقامتهم. وفي البخاري ومسلم قال فيه: في سفر أصاب الناس فيه شدة، وفيه ذكر قوله لئن رجعنا إلى آخره. وهذا اللفظ لا يتعين فيه أنها غزوة تبوك، فإن سائر المغازي والأسفار فيها شدة، كما صح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن هذا السفر جهد وثقل. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: السفر قطعة من العذاب. وعند الترمذي أنها غزوة بني المصطلق، وسنده صحيح، مع أن الحديث في الصحيحين بدون تعيين الغزوة، وعنده أيضا برقم 3314 أنها غزوة تبوك، والحديث في البخاري ومسلم بدون تعيين الغزوة. هذا حاصل ما ظهر لنا في هذا ترجيح هذه المسألة، أن الآية نزلت في غزوة بني المصطلق وليست في غزوة تبوك، وبالله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، قال رحمه الله: في بيان قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، يدل على أكثر المشغلة عن طاعة الله بالمال والولد. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ومن ابتلي باللهو عن ذكر الله بمال أو ولد أو أهل أو غير ذلك، إنما ذكر ذروة ما الملهيات المال والولد، فإنه خاسر. فإن لها عن الإسلام وعن دين الله كليا خسر دنياه وأخرى، وإن لها عن بعض الواجبات آثم بقدر لهوه وخسر بقدر لهوه. ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عنه إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. فيعرف في ذلك اليوم من لها عن ذكر الله أنه خذله الشيطان وجلساء السوء من أعوان الشيطان. وذكر الله في هذه الآية جاء لها أربع معاني: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، أي عن الصلاة الواجبة، وأقم الصلاة لذكري، والصلاة ذكر الله عز وجل، فمن لها عن ذلك فهو خاسر، أي حتى خرج وقتها أو أخرها عن وقتها، حتى وإن كان في وقتها الأخير كما كانوا يميتون الصلاة ويأخرونها. المعنى الثاني: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن فرائض الله، فإن كل فرائض الله من ذكره من صلاة وزكاة وغير ذلك وصدقة وصوم صلاة وزكاة وصوم وحج ما كان من سائر الواجبات، كلها ذكر الله، وذكر الله بلسان الحال والمقال. المعنى الثالث: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله عن الجهاد، فإنه من ذكر الله، فإذا لهوتم عن ذكر الله عن ذلك خسرتم، تسلط الأعداء وتمكنوا وذهب دينكم. وذلك ممكن يدخل في أدلة كثيرة، كل فقرة منها ممكن أن تدرجها في تحت أدلة كثيرة. المعنى الرابع: الخوف من الله. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، تصير عندكم غفلة فيضعف الخوف من الله في قلوبكم، فإن من حصل له ذلك ربما ارتكب المعاصي لغفلته عن ذكر الله ولهوه، ويقل خوفه من الله سبحانه وتعالى. كل هذه المعاني قال بها جماعة بعض من السلف رضوان الله عليهم، وقال ابن عطية وأبو حيان يشمل هذه المعاني كلها، وهو الصواب أن ذكر الله يشمل جميع فرائض الله، يشمل الصلاة المكتوبة، ويشمل كذلك الخوف من الله والجهاد إذا لزم ووجب وما كان من ذلك، المعاني كلها الأربعة. فإن من لها عن واجب من الواجبات خسر بقدر تركه لذلك الواجب، وأثم بترك الواجب، وحصول الإثم خسارة على الإنسان في دينه. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ومن يفعل ذلك أن يلهو بماله أو ولده أو بهما أو بما كان من نظائر ذلك فأولئك هم الخاسرون. وهذا لفظ جامع يشمل جميع معاني الخسارة. وانظر إلى حديث: من ترك صلاة العصر حبط عمله، وفي اللفظ الآخر: من فاته صلاة كأنما ترى أهله وماله. وفي قول الله عز وجل قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى آمرا لعباده المؤمنين بكثرة ذكره، وناهيا لهم عن أن تشغلهم الأموال الأولاد عن ذلك، ومخبرا لهم بأنه من التهى بمتاع الحياة الدنيا وزينتها عما خلق له من طاعة ربه وذكره فإنه من الخاسرين الذين يخسرون أنفسهم وأهلهم القيامة. ومن ذكر الله فقه دينه، فاحذر أيها المسلم أن تلهو عن تفقه في دين الله بما تعبد به ربك. يبقى الإنسان طيلة حياته وهو يكدح من أجل تحصيل المال، ومن أجل الولد، ومن أجل الأهل، ومن أجل، ولا يكاد يفقه من دين الله ما يقيم به ببعض دينه. هذا لهو وغفلة، هذه خسارة. قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري تحت حديث 525: وقد ذم الله تعالى من ألهاه ماله وولده عن ذكره، فقال: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فظهر بهذا أن الإنسان يبتلى بماله وولده وأهله وبجاره والمجاور له، ويفتن بذلك، تارة يلهيه الاشتغال به عما ينفعه في آخرته، وتارة تحمله محبته على أن يفعل لأجله بعض ما لا يحبه الله، وتارة يقصر في حقه الواجب عليه، وتارة يظلمه ويأتي إليه ما يكرهه الله من قول أو فعل فيسأل عنه ويطالب به المظلمة. فإذا حصل الإنسان شيء من هذه الفتن الخاصة، ثم صلى أو صام أو تصدق أو أمر معروف ونهى عن المنكر، كان ذلك كفارة له. وإذا كان الإنسان تسوءه سيئة ويعمل لأجلها عملا صالحا، كان ذلك دليلا على إيمانه. تحت باب الصلاة كفارة، أول كتاب الصلاة، كتاب الصلاة كفارة مواقيت فتنة الرجل في أهله وماله، قول عمر رضي الله عنه: تكفرها الصلاة والصوم والصدقة، أهله وماله وولده، تكفرها وجاره، تكفرها الصلاة والصدقة والصوم والصدقة والمعروف ونهى عن المنكر. ليس هذا أريد. قال ابن القيم رحمه الله: المقصود أن دوام الذكر لما كان سببا لدوام المحبة، وكان الله سبحانه أحق بكمال الحب والعبودية والتعظيم والإجلال، كان كثرة ذكره من أنفع ما للعبد، وكان عدوه حقا هو الصادق، وكان عدوه حقا هو الصاد له عن ذكر ربه وعبوديته. ولهذا أمر سبحانه بكثرة ذكره في القرآن، وجعله سببا للفلاح، فقال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قال يا رسول الله المفردون، قال الذاكرون الله كثيرا. وفي الترمذي عن أبي الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم تضربوا أعناقهم يضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله. وفي الموطأ موقوف لأبي الدرداء. وقال معاذ بن جبل ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم تبع، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم تبع لذكره. والمقصود أن دوام الذكر سبب لدوام المحبة، فالذكر للقلب كالماء للزرع، بل كالماء للسمك لا حياة له إلا به، وهو أنواع، أحدها بأسماء صفاته والثناء عليه بها، والثاني تسبيحه وتحميده وتكبيره وتهليله وتمجيده، وهو الغالب من استعمال لفظ الذكر عند المتأخرين، وأهم ذلك الواجبات الصلاة وغير ذلك. الثالث ذكره بأحكامه وأوامره ونواهيه، وهو ذكر أهل العلم، بل الأنواع الثلاثة هي ذكرهم لربهم. ومن أفضل ذكره ذكره بكلامه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، الآية. وقال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن ذكره سبحانه دعاءه واستغفاره والتضرع إليه، فهذه خمسة أنواع من أنواع الذكر، أفضلها الواجبات. ومن ذلك تحذير، وفي ذلك تحذير من فتنة المنافقين الذين غفلوا عن ذكر الله فوقعوا في النفاق. وسئل بعض الصحابة عن الخوارج منافقون هم، قال لا، المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، فهذا من علامة النفاق إلا ذكر الله عز وجل، وكثرة ذكره أمان من النفاق، والله عز وجل أكرم من أن يبتلي قلبا ذاكرا بالنفاق، وإنما ذلك لقلوب غفلت عن ذكر الله عز وجل. فالسعيد الرابح من عامل الله فيهم ولم يعاملهم في الله، وخاف الله فيهم ولم يخفهم في الله، وأرضى الله بسخطهم ولم يرضهم بسخط الله، وراقب الله فيهم ولم يراقبهم في الله، وآثر الله عليهم ولم يؤثرهم على الله. انتهى. بعضهم من جلال أفهى، وبعضهم من باب الصيب، وبعضهم طريق الهجرتين، تفسير المأخوذ لابن القيم. وقال شيخ الإسلام ومن ألهاه ماله وولده عن فعل المكتوبة في وقتها دخل في ذلك فيكون خاسرا. انتهى من مجموع الفتاوى 22-55. وقال أيضا ولهذا في الإنفاق يسأل المفرط في ماله الرجعة وقت الموت، كما قال ابن عباس من أعطي مالا فلم يحج منه ولم يزكي سأل الرجعة وقت الموت. وقرأ قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. استقامة 298 هو منقول في تفسيره. قال ابن كثير في قول الله عز وجل وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت الآية، فكل مفرط يندم عند الاحتضار ويسأل طول المدة ولو شيئا يسيرا ليستعتب ويستدرك ما فاته. وهيهات، كان ما كان وأتى ما هو آت، وكل بحسب تفريطه. أما الكفار فكما قال تعالى وأنذرهم، هذا اللي أشرنا إليه أن الحصة للحصة والمطلق للمطلق، اللهو المطلق له الكفار، الحصة للمسلم الغافل الذي عنده غفلة. كان ما قال رحمه الله أما الكفار فكما قال تعالى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذا في شأن الكفار مطلقا، خسارة مطلقة دائمة. ثم قال تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقد ذكروا فيها معنيين في قوله أنفقوا مما رزقناكم، قيل النفقة الزكاة، أنفقوا أي أدوا الزكاة، وقيل أنفقوا التطوع، وهذا يشمل التطوع ويشمل الفرض. أما الزكاة فلا بد منها والخسارة إذا ترك ما أوجب الله عليه، وأما التطوع فهو مأمور به. وأنفقوا، صلة الرحم مطلوبة
إكرام الإحسان إلى الجار مطلوب، إكرام الضيف مطلوب، منها ما هو واجب ومنها مندوب، كلها مطلوبة داخلة تحت الأمر بالنفقة، أمور كثيرة. وأنفقوا، والذي يفرط يخسر ويندم ويتمنى الرجوع ليعمل صالحا من واجبات ومندوبات، أهم ذلك الواجبات. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، لها معنيان: المعنى الأول عن الموت، وهذا هو المتبادر والذي عليه أكثر المفسرين وجماهير المفسرين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لن يؤخرها إذا جاء أجلها عن قبضها. لكل أجل كتاب، وما كان نفسا أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، إنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. كل هذا يدل على أن معنى لن يؤخر نفسا إذا جاء أجلها أي عن الموت، فإذا انتهى أجلها قبضت، سواء كان بموت أو بقتل أو بغير ذلك، كلها لا تموت إلا بأجلها المكتوب. ويذهب المعتزلة إلى أنها المقتول مخروم عليه أجله ما انتهى أجله، وهذا قول باطل. ومن يموت بقتلة من البشر أو غيرها فبالقضاء والقدر، وهذا لعل الذي عليها للسنة أجمعون، هذا عليها السنة أن من مات بقتل أو غيرها أنه بقضاء قدر بأجله، ولم يخرم عليه أجله لأجل كتاب. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك الله يسير. المقصود كله بأجل الله، بقدر الله، الذي يمد الله في عمره بقدر الله، والذي يعني يحصل منه معاصي تكون سببا في تكسير أجله بقدر الله وعلمه، كلها مكتوبة عند الله، كل أجل كتاب. والمعنى الثاني يؤخر ثوابها، لن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها أي إذا ماتت، لا يؤخر ثوابها، بل تثاب في قبرها ويأتيها إذا كانت صالحة من ريح الجنة وطيب الجنة، وفي نعيم في قبره، في نعيم بثواب عمله الصالح، كما في حديث البراء: وإن كانت غير صالحة فيأتيها عقابها، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا قبل يوم القيامة. ويوم القيامة في حق المؤمنين الأتم والأكمل، وفي حق الكافرين الأشد، ويوم القيامة أدخلوا على فرعون أشد العذاب. هذا قول له وجهه، لكن القول الأول هو الأصوب والأصح والذي عليه الأدلة، وهذا لا شك بأدلة أخرى ولا يتنافى، لكن الأول أصح، لأن لا نحتاج إلى تقدير ثوابها، إن الله يقول لن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، فتقدير ثواب لا يؤخر ثوابها عنها في القبر إلى يوم القيامة، ولا يؤخر عقابها عنها في القبر يوم القيامة، فيه نظر. نعم فيه نظر. قال ابن كثير: أي لا ينظر أحد بعد حلول أجله، وهو لا ينظر أحدا بعد حلول أجله، وهو أعلم وأخبر بمن يكون صادقا في قوله وسؤاله ممن لو رد لعاد إلى شر مما كان عليه. ولهذا قال تعالى: والله خبير مما تعمل. قال الآية أخرى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقال أبو عيسى الترمذي: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو جناب الكلبي وضعيفا الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال: ومن كان له مال يبلغه حج بيت الله، حج بيت ربه، أو تجب عليه فيه زكاة فلم يفعل، سأل الرجع عند الموت. قال رجل: يا ابن عباس اتق الله، فإنما يسأل الرجع الكفار. فقال: سأتلو عليك بذلك قرآنا. يعني أن هذا التمني ما هو خاص بالكفار، بل حتى المفرط في الطاعة من المسلمين، إلا كان عليه حسرة جلس مجلسا لا يذكر الله فيه إلا كان عليه حسرة، أي قبل دخول الجنة: أتلو عليك بذلك قرآنا يا أيها الذين آمنوا، ذكر الآية، ترى الآية إلى قوله تعالى: والله خبير ما تعمل. قال: فما يوجب الزكاة؟ قال: إذا بلغ المال 200 فصاعدا، 200 درهم. قال: فما يوجب الحج؟ قال: الزاد والبعير، الزاد والراحلة، بعير أو غير بعير، لكن الزاد والراحلة وأمن الطريق والمحرم للمرأة على الصحيح، 4 أشياء. إذا توفرت عند الإسياء الإنسان وجب عليه الحج فورا، على الفور لا على التراخي. ثم قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن أبي حية وهو أبو جناب الكلبي الضحاك عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. ثم قال: وقد رواه سفيان بن عيينة وغيره عن أبي جناب الضحاك عن ابن عباس من قوله، وهو أصح. المرفوع لا يثبت هي أبو جناب. وحتى هذا الموقوف من قوله هو أصح من قوله. قلت ورواية الضحاك عن ابن عافية انقطاع، حتى الموقوف منقطع أيضا بين الضحاك وابن عباس، وفيها أبو جناب أيضا وابن أبي جناب، مدار على أبي جناب هذا المرفوع والموقوف كله. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا سليمان بن عطاء عن مسلمة الجهني عن عمه يعني أبا مشجعة عن ربعي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال ذكرنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الزيادة في العمر، فقال إن الله لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها، وإنما الزيادة في العمر أن يرزق الله العبد ذرية صالحة يدعون له فيلحقه دعاءهم في قبره. قالوا هذا كما ترى هذا لا يثبت، في سليمان بن عطاء منكر هذا لا يثبت. ولا شك أن من الزيادة في العمر والبركة في العمر العمل الصالح والذرية الصالحة، وكذلك أيضا الإقبال على الطاعة، بركة في العمر أن يرزق من الله سبحانه وتعالى حسن خلق وانشراح صدر، كل هذا من أسباب البركة، وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، وأن يكون وصولا لرحمه. وبركة العمر أيضا أن يعطيه الله علما ويجعل له مثلا لسان صدق في الآخرين، حيث أنه قدم صدق في طاعة الله ويبقى ذكره والدعاء له بعد موته بأسباب من ذلك من أعمال الصالحة، كل هذه من بركة العمر. أما إذا حصلت معاصي فذهبت البركة ويمتسخ الإنسان صلى الله عليه، حتى أنه ينقطع إذا مات سارك الأرز يكون اجتفافها مرة واحدة. انتهى تفسير سورة المنافقين، والحمد لله رب العالمين. إلهنا بارك الله فيكم.